الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 40 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. بدأنا في باب التوابع وذكرنا النعت، أول تابع النعت، واليوم إن شاء الله تعالى سيكون درسنا في التابع الثاني وهو التوكيد، من اسمه التوكيد أو التأكيد. طبعا التوكيد يراد به المؤكد الذي يؤكد، هذا يقال فيه المصدر الذي يراد به اسم الفاعل، يقال التوكيد أو التأكيد. والتوكيد أفصح كما يقول أهل اللغة. التوكيد هذا على قسمين، قد يكون توكيدا لفظيا وقد يكون توكيدا معنويا. أما التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان أكان اسما أم فعلا أم حرفا. أما التوكيد المعنوي هو تابع يذكر لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. سنتحدث عن كل واحد إن شاء الله تعالى. أولا التوكيد اللفظي، قال المؤلف رحمه الله: والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له، ونحو أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، ونحو لا لا أبوح بحب بثنة إنها، وليس منه دكا دكا وصفا صفا. هذا هو التوكيد اللفظي، إعادة اللفظ بعينه، أخاك أكده بلفظة أخاك، أتاك أكدها بأتاك، لا أكدها بلا. والتنوع في هذه الأمثلة لمن ينظر يلاحظ أن المثال الأول توكيد اسمي، أخاك أخاك اسم من الأسماء الخمسة أو الستة إن شئت أقول، أتاك أتاك لاحقون احبسي احبسي توكيد إيش؟ ما هو فعلي، فعل. ولا لا توكيد حرف، لا حرف فأكده بحرف. كل هذه إعادة اللفظ بعينها، إعادة اللفظ بعينه عفوا، يراد بذلك ماذا؟ تأكيد الكلام. إذن ليس الأمر له معنى آخر حتى يكون الكلام واضحا، هذا التابع يأتي للتأكيد، يأتي للتأكيد. قال الشاعر: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك اسم من الأسماء الستة، منصوب، منصوب بماذا؟ بفعل محذوف يراد به الإغراء أو من باب الإغراء، أي إلزم أخاك. ثم أكد اللفظ، لفظ أخاك بماذا؟ بلفظه من باب التأكيد. أخاك هذا يقال فيه ماذا؟ يقال فيه، يقال فيه تابع أو توكيد منصوب، وانتهينا. هذا توكيد اسمي. قال الشاعر: فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون اللاحقون احبسي احبسي. أنا عندي بالضبط اللاحقون، لا أدري يعني هل هذا خطأ في النسخة، والله ما أدري صراحة، والأصل يكون اللاحقون. احبسي احبسي، الشاهد أتاكي أتاكي، احبسي احبسي، أتاكي أكده بأتاكي، تأكيد فعل، وهذا الفعل جاء مؤكدا للفعل الذي قبله، كذلك احبسي احبسي. بالمناسبة أتاك أتاك جاء التأكيد بالفعل من غير أن ينظر إلى الفاعل، لأن الفاعل هنا بعدها اللاحقون أتاك، ثم اللاحقون المؤخر الذي بعد أتاك الثانية فاعل أتاك الأولى، وأتاك الثانية هذه فعل، ولكن لا تقول فعل، قل هو توكيد في محل نصب. بينما بالمناسبة احبسي احبسي الفاعل موجود، لذلك يقولون قد يكون التأكيد فعلا وحده أو فعلا مع فاعله. أتاكي أتاكي هذا فعل وحده، لأن الفاعل جاء منفصلا، بينما احبسي احبسي مرتبط الفعل مع الفاعل، الفاعل ضمير مستتر. الشاهد أن هذا يأتي للتوكيد. كذلك قال الشعر لا لا أبوح بحب بثنة، تصغير بثينة من باب الشعر، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا الأولى نافية، حرف نفي لا محل له من الإعراب، ولا الثانية توكيد لهذا الحرف. هذا هو التوكيد اللفظي، إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما أم فعلا وحده أو مع فاعله أم حرفا. قال المؤلف رحمه الله، طبعا الأمر واضح إن شاء الله، قال المؤلف رحمه الله وليس منه دكا دكا وصفا صفا. هنا مسألة التوكيد اللفظي، تعيد اللفظ بنفسه من باب التأكيد، جيد، يقال هذا تابع من التوابع، نوعه توكيد ونوعه وقسمه لفظي، جيد جيد. طيب لماذا يقول وليس منه دكا دكا، مع أن هذا إعادة اللفظ، دكا أعيد بلفظ آخر دكا، وصفا صفا. لماذا لا يقال ليس، لماذا يقال ليس منه دكا دكا وليس منه كذلك صفا صفا؟ لأن الكلام عندما أعيد هذا اللفظ لم يرد منه التوكيد، إنما أريد به شيئا، أريد به شيء آخر. ودكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك، وليس من باب التوكيد. فالدك الثاني يختلف عن الدك الأول، بينما في التوكيد أخاك أخاك، أتاكي أتاكي، احبسي احبسي، لا 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 لا، هذا التوكيد لا يخالف أبدا ولا يختلف عنه مطلقا، فقط إعادة اللفظ بعينه ومعناه يراد به التأكيد. بينما دكا دكا هذا ليس المراد به التوكيد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، بل يقول دكا بعد دك، فالدك الثاني يختلف عن الدك الأول، وهكذا. كذلك صفا صفا، جاء ربك والملائكة تكون صفا صفا، أي صفا بعد صف، عند مجيء الله سبحانه وتعالى تكون الملائكة واقفة صفا بعد صف، فالصف الثاني ليس الصف الأول، فهذا ليس من باب التوكيد، معنى مختلف، تلاحظ الفرق؟ لذلك قال المؤلف وليس منه دكا دكا وصفا صفا. بالمناسبة من باب الفائدة، يوجد خلاف في دكا دكا هل هي للتأكيد أو ليست للتأكيد، لأن بعض العلماء، وهذا قول وجيه حقيقة، يقولون بل هذه اللفظة للتأكيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ودكت الأرض والجبال دكة واحدة، فجاء فهي دكة واحدة وليست دكة بعد دكة، لذلك هذا اللفظ للتأكيد، وهذا وجه الخلاف، هل يراد به التأكيد أم يراد به التأسيس أو معنى آخر؟ واضح إن شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: أو معنوي، أي التوكيد قسمان، إما لفظي وإما معنوي. والمعنوي كما ذكرنا هو تابع، واللفظي كذلك هو تابع، يذكر لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. التوكيد اللفظي قلنا إعادة اللفظ بعينه، التوكيد المعنوي لا تعيد اللفظ، بل تأتي بلفظ معين، هذا اللفظ يوضع لتأكيد الكلام حتى ترفع احتمال أن هنالك مضافا إلى متبوع، أي أنك حتى لا يقع في ذهنك تقدير احتمال هنالك مضاف إلى متبوع، أو أن المراد به المخصوص، عفوا، أن اللفظ عام يراد به الخصوص. يعني عندما أقول لك مثلا: جاء الأمير نفسه، لو قلت جاء الأمير، أو أعطي معنى أجود كما في المثال عندي: حادثني الأمير نفسه، لو قلت حادثني الأمير، الأمر محتمل أن يكون الأمير هو الذي حادثك بنفسه، وقد يكون هنالك تقدير مضاف متبوع إلى هذا الأمير، أي حادثني وزير الأمير، مرافق الأمير، أليس كذلك؟ هذا معنى تقدير مضاف. فإذا أردت الأمير حقيقة حتى أرفع الاحتمال ولا يقع في ذهني أن هنالك احتمالا، سواء قد يكون الأمير وقد يكون مرافقا، مرافق للأمير، قد يكون الأمير أو قد يكون مرافقا للأمير، فآتي بلفظة التوكيد المعنوية: حادثني الأمير نفسه. هل بعد هذه اللفظة بقي عندك احتمال أن مرافقا للأمير أو مرسال الأمير أو أحدا آخر تكلم أو حادثك؟ لا، فرفعت احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع. أو لربما يحتمل أن يكون اللفظ وإن كان عاما يراد به الخصوص، كأن تقول مثلا: أكلت التفاحة، لربما تكون أكلتها كلها، وربما تكون أكلتها بعضها، من باب التأكيد أنك أكلتها كلها تقول: أكلت التفاحة كلها. هذا جيد، سأبحث عن مثال آخر أفضل من هذا المثال الذي ذكرته. قرأت القرآن، تقول لصديقك: والله قرأت القرآن. احتمال أن يكون في اللغة تريد أنك قرأت القرآن كله، ويحتمل هذا، فلفظ القرآن صارت عامة، هذا المثال أجود من مثالي، ويحتمل أنك تكون قرأت شيئا من القرآن بما يسر الله لك، أليس كذلك؟ فإذا أردت تأكيد أنك قرأت كل القرآن وليس المراد مخصوصا بل على عمومه، تأكيد العموم، تقول: قرأت القرآن كله. واضح؟ هذا معنى تعريف التوكيد المعنوي: هو تابع، أي يتبع المتبوع، يذكر لأحد أمرين: إما لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص، يعني احتمال لرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. واضح إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا ويجمعان على أفعل مع غير المفرد وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند ويضفن بضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. كلام كثير، تقول: يا الله ماذا يريد المؤلف؟ هذا دوري كشارح أن أفك العبارات. طيب، يقول: وهو بالنفس، يعني تؤكد التأكيد المعنوي بالنفس أو بالعين. جاء الأمير نفسه، عينه، وأيضا هنالك أنواع أخرى أو ألفاظ أخرى للتأكيد غير النفس والعين، مثل جميعا أو أجمع أو جمعاء، كل، كلا وكلتا، ألفاظ كلها تأتي للتأكيد وليست دائما، حسب الجملة. أنت تريد التأكيد، قلنا لماذا؟ لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع، أو رفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره ماذا؟ العموم. فنأتي بالنفس والعين وأخواتها. عندنا المتبوع قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا. فالكلمات هنالك ألفاظ تأكيدية تستخدم مع المفرد أو تستخدم مع الجمع، ولا تستخدم مع المثنى. تمام؟ طيب، ضحى في ذهنك الآن. قال: وهو بالنفس والعين، أي تؤكد، تقول نفسه وتقول عينه. مؤخرة، ما هي المؤخرة؟ قال: مؤخرة عنها، أي إذا أردت أن تأتي بلفظين تأكيديين لمتبوع واحد، أحدهما النفس والثاني العين، فقدم النفس ثم أتبعه بالعين، هكذا لغة العرب. عندما تقول: حادثني الأمير نفسه عينه، لماذا أضفت عينه؟ باب التأكيد الآخر، تأكيد ثان، هكذا أنا أريد. طيب، هل يجوز أن أقول حادثني الأمير عينه نفسه؟ لا، بل تقول حادثني الأمير نفسه إذا أردت أن تؤكد تأكيدا آخرا تثبيتا، تقول عينه ولا تعكس. هذا معنى قول المؤلف: وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا، إذا أردت تأكيدين لمتبوع واحد. طيب، قال: ويجمعان على أفعل مع غير المفرد. ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، يعني إذا أردت أن أجمع النفس، جمع النفس ماذا؟ أنفس، وعين أعين. فإذا أردت أن أقول عندي المتبوع جمعا، مثلا الضيوف، جاء تقول: جاءني الضيوف نفسهم، نفس هذه مفردة أليس كذلك، أو عينهم، أم ماذا؟ قال: ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، فتقول: جاء الضيف نفسه، جاء الضيف عينه. لكن إذا كانوا ضيوفا تقول: جاء الضيوف أنفسهم، وجاء الضيوف أعينهم، على وزن إيش؟ أفعل مع غير المفرد، واضح؟ فالمفرد تقول نفسه، والجمع تقول أنفس، واضح؟ نعم. طيب، أما لفظة كل، إذا أردت أن تؤكد بكل، كل هذه، طيب لحظة شوي قبل أن أخرج من هذا. طيب، كذلك بالمثنى إذا أردت أن تقول: جاء الضيفان، تقول نفساهما عيناهما، لا، تجمع: جاء الضيفان أنفسهما وأعينهما، لاحظ. لذلك هذا معنى قول المؤلف: ويجمعان على أفعل مع غير المفرد. إذا كان المتبوع مفردا تقول نفس وعين، إذا كان جمعا ومثنى لا تقول نفس وعين، تقول أنفس. جاء الضيوف أنفسهم، جاء الضيوف أعينهم، جاء الضيفان أنفسهما، جاء الضيفان أعينهما. يجوز أن تقول نفساهما في اللغة، لكن ليس لغة أفصح من الأولى. طبعا ذكر عندي في الحاشية، يقول: لأن العرب تكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد، ومنه قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنهما قلبان لكن جاء بلفظ الجمع قلوبكما، واضح؟ طيب، أما إذا كان طبعا مفردا نفس وعين. نلاحظ ملاحظة أن النفس والعين مضافة برابط أو مضافة إلى رابط يعود على المتبوع، إذا كان المتبوع مذكرا فالرابط ضمير مذكر، مؤنث الرابط مؤنث، مثنى الرابط مثنى، جمع جمع الرابط جمع. تذكيرا وتأنيثا، جاء الأمير نفسه، جاءت الأميرة نفسها، جاء الأميران أنفسهما، جاءت الأميرتان أنفسهما، طبعا تأخذ نفس الله نفس هذا، لكن طبعا ثنيت أنفسهما. جاء الأمراء أو الضيوف أنفسهم، جاءت المسلمات أنفسهن. لاحظ لابد من وجود ضمير، ومن هنا التأكيد لابد أن يكون بثلاثة شروط في النفس أو بلاش هذه خلينا نتركها، ما في داعي أقول في شروط. المهم أن يكون هنالك رابط ضمير يعود على المتبوع. طيب، نذكر الشروط مع كلمة كل. كل أيضا يؤتى بها لماذا؟ يؤتى بها للتأكيد، ولكن لها شروط حقيقة. أولا لا تستخدم في المثنى، تستخدم في المفرد وتستخدم في الجمع. عندما أريد أن أضعها في الجمع الأمر سهل، جاء الضيوف كلهم، رفعت احتمال أن يكون بعضهم، أن يكون بعضهم. وقد تأتي بالمفرد، تقول قرأت الكتاب كله، من باب مع أن الكتاب مفرد، ولكن هنا جئت بكل منعا. لماذا؟ لإرادة التبعيض، واضح؟ فكل في الجمع تأتي لإرادة الشمول والعموم، وكل في المفرد تأتي لماذا؟ لإرادة الشمول الذي يقابل التبعيض، يعني لا يتجزأ. فالمفرد يتجزأ والجمع يتفرق. فإذا أردت التأكيد أن الجميع موجود جاء الضيوف كلهم، وإذا أردت أن لا أجزئ في الكلام أو أرفع احتمال التجزيء قرأت الكتاب كله، مع أنها كل لفظة، لكن هذه لفظة عامة تدخل جميع أجزاء المفرد، وكل لفظة عامة تدخل جميع أفراد الجمع، وكل لا تستخدم في المثنى. واعتبر هذا الشرط الأول في استخدام كل، لا تستخدم في المثنى. والشرط الثاني كما ذكرت لك، ماذا نريد به عند الجمع؟ كل ماذا لما كيف نأتي به للجمع إذا كان له أفراد، والمفرد إذا كان له أجزاء. والشرط الثالث أن يتصل به بالمؤكد، هذا بالمؤكد عفوا ضمير يعود على المؤكد. قرأت الكتاب كله، الهاء تعود على ماذا؟ على الكتاب. جاء الضيوف كلهم، الهاء تعود كذلك على من؟ تعود على المؤكد. لذا قال المؤلف وبكل، أي نؤكد معنويا بكل، أي قال بالنفس والعين، قال وبكل، ولكن لغير مثنى. النفس والعين تستخدم للجمع للمفرد والمثنى والجمع، وإذا أردت أن تجمع في المثنى والجمع فعليك أن تجمع النفس والعين على وزن أفعل أنفس أعين. وأيضا أؤكد بكل ولكن لغير مثنى، أستخدم كل في المفرد والجمع فقط بشروط إن تجزأ بنفسه أو بعامله، إن تجزأ بنفسه أو بعامله. هذا الذي ذكرت في قضية قرأت الكتاب كله، هذا يتجزأ بنفسه. طيب وبعامله، تقول اشتريت الحصان كله، هذا لا، الحصان يتجزأ بعامله وليس بنفسه. يقولون الحصان يتجزأ باعتبار الشراء، لكن طيب يعني هل عندك مثال المفرد الذي لا يتجزأ؟ نعم، لا أستطيع أن أقول جاء الضيف كله، ما ينفع. هل تستطيع أن تجزئ الضيف؟ يعني ماذا أتى منه؟ لكن تستطيع أن تجزئ الكتاب وتستطيع أن تجزئ الحصان. تجزئ الكتاب باعتبار نفسه صفحات، وتجزئ الحصان باعتبار شرائه، اشتريت الحصان كله، يعني ليس على دفعات مثلا، صح؟ هذا كلام عندما قال وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله. فتستطيع أن تجزئ المفرد كما ذكرت، وتجزئ الجمع إذا كان له أفراد مثل الضيوف، فيصلح أن تأتي بكل، إلا للمثنى فلا تستخدم لفظة الكل في التأكيد، لكن أستخدم لفظة أخرى، كلا وكلتا. قال المؤلف وبكلا وكلتا، إذا أردت بذلك التأكيد. قال وبكلا وكلتا له إن صح، أي للمثنى، إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند. عندما تقول جاء زيد وبكر كلاهما، أو قبل هذا عندما تقول حضر الزيدان كلاهما، تستطيع أن تقول حضر الزيد لوحده وحضر الزيد لوحده، فتستطيع أن تأتي بالمفرد، يحل ذلك، أليس كذلك؟ تقول حضر زيد، لكن لا تستطيع أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، اختصم الزيدان، لا تستطيع أن تقول اختصم زيد لوحده. عندما تتكلم بلفظ بمعنى الخصومة فلا بد أن يكون هناك طرفان، أليس كذلك؟ بخلاف لفظة مثلا حضر وجاء وغير ذلك، حضر زيد وحضر زيد، فتستطيع أن تقول حضر الزيدان، كلمة حضر تناسب أن تأخذها مفردة، فهذه يجوز استخدام معها كلا وكلتا. واضح؟ هذا شرط في استخدام كلا وكلتا، عند الإفراد يجوز أن تضع المفرد مكانه ولا يتأثر المعنى ويصح الكلام، لكن لا يجوز أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، هذا لا ينفع للتأكيد، لأنك لا تستطيع أن تأتي بالمفرد اختصم الزيد، لا بد أن يكون هناك شخص آخر اختصم معه، فلا يستخدم هنا كلاهما. هذا معنى قول المؤلف وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه. إن لم يصح وقوع المفرد موقعه لا يصح استخدام كلا وكلتا. الأمر الثاني قال، يعني الشرط الثاني قال واتحد معنى المسند. اتحد معنى المسند يعني تقول جاء الزيدان كلاهما، جاء زيد وزيد، جاء زيد وجاء عمرو. تستطيع أن تقول جاء زيد وعمرو كلاهما، اتحد المعنى المسند المجيء، لكن لو قلنا عاش زيد ومات عمرو، لا تستطيع أن تقول عاش زيد ومات عمرو كلاهما، لا يصلح ذلك. لماذا؟ لاختلاف معنى المسند، فالأول عاش والثاني مات، فاختلف المسند، فلا يجوز استخدام كلا وكلتا. إذا نستخدم كلا وكلتا في المثنى بشرطين، أن يصح وقوع المفرد مكانه موقعه، وتذكر اختصم الزيدان كلاهما، الخصومة لا يمكن أن يكون إلى هنالك طرفان، لا يمكن، فلا يجوز أن تضع مفردا موقعه، فهذا معنى. كذلك لابد أن يتحد معنى المسند، تذكر عاش زيد ومات بكر، المسند مختلف، هذا عاش وهذا مات، فلا يجوز أن تستخدم كلاهما هنا، تقول عاش زيد ومات بكر كلاهما، لا، تقول مات بكر وزيد كلاهما، عاش زيد وبكر كلاهما، حضر خالد وعدنان كلاهما، جاءت فاطمة وهند كلاهما، وهكذا كلتاهما. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف وبكلا وكلتا له بشروط، ما هي؟ إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند. أضف الشرط الثالث وهو تلقائي، وهو أن تضيف الرابط الضمير الذي يعود على المؤكد. إذا قال ويضفن لضمير المؤكد، طيب هنا أيضا تستطيع أن تؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعون وجمع. أجمع للمذكر وجمعاء للمؤنث، وجمع أجمع أجمعون، وجمع جمعاء جمع. فتقول جاء الجيش كله أجمع، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، وتقول جاءت النساء كلهن جمع. لاحظ كلمة أجمع وأجمعون للمذكر المفرد والمذكر الجمع، الجيش مذكر مفرد فاستخدمت أجمع، الملائكة مذكر جمع فاستخدم فوضع الله فقال الله أجمعون، جاءت القبيلة مؤنث مفرد فاستخدم المؤلف أو الشارع عندي جمعاء، جاءت النساء مؤنث جمع فاستخدم جمع. هذا معنى قول المؤلف وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. غير مضافة عندما تقول كلا وكلتا تقول كلاهما وكلتاهما، كلها وكله وكلهم وكلهما إلى آخره، لا طبعا لا تقول كلهما، لاحظ لا تستخدم كل في المثنى. وكذلك النفس والعين، نفسه وعينه ونفسها وعينها وأنفسهما وأعينهما على الجمع ولا على المثنى، والجمع تقول أنفسهم وأعينهم، جيد. بينما أجمع وجمعاء لا تأتي بالضمير، تقول أجمع، وإذا أردت أن تجمع تقول أجمعون، وتقول جمعاء، وإذا أردت أن تجمع تقول جمع، وانتهينا. قال المؤلف رحمه الله، وهذه المسألة الأخيرة إن شاء الله، نعم، قال وهي أي التوكيد بخلاف النعوت. لماذا؟ قال لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات، يعني تقول جاء خالد الفقيه والكاتب والخطيب، تستطيع أن تقول جاء خالد الفقيه الكاتب الخطيب، فتستطيع أن يعني تستطيع أن تعاطف، تضع عاطفا ومعطوفا، بإمكانك أن تقول جاء الخطيب جاء خالد الفقيه الكاتب الخطيب، وتقول جاء خالد الفقيه والكاتب والخطيب، هذا في غير التوكيد. لكن في التوكيد لا يجوز أن تأتي بالتعاطف، لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات فتقول جاء الأمير نفسه وكله وعينه، لا ينفع. أو تأتي باللفظ جاء خالد وخالد، تريد التأكيد، لا ينفع باستخدام التعاطف، بخلاف ماذا؟ التوابع الأخرى يجوز. فيجوز عندما قال الشارع عندي جاء خالد الفقيه الكاتب الخطيب، استخدمت هذه بماذا؟ هذه التوابع على أنها نعوت، وأيضا تستطيع أن تستخدمها على أنها متعاطفات، جاء خالد الفقيه والكاتب والخطيب. المؤكدات لا ينفع، لا بد أن تكون من غير تعاطف للتأكيد. هذا ما يختص به تابع التوكيد عن التوابع الأخرى، وأيضا يختص بأن التوكيد لا يتبع نكرة إلا على الندرة. قال ولا أن يتبعنا نكرة. يجوز للنعت أن يكون نعتا لمعرفة، جاء خالد الفقيه، ويجوز أن يتبع النعت نكرة، جاء رجل فقيه. لكن المؤكد أي تابع المؤكد لا يتبع نكرة بل يتبع معرفة دائما على الأغلب، وعلى الندرة أن يتبع نكرة على القلة، ولها شروط ذكرها العلماء. قال لذلك قال المؤلف ولا أن يتبعنا نكرة وندره يا ليت عدة حول كله رجب. بيت شعر يقولون فيه لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، أي قيل هذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. وكأن هنالك أحدا شق عليه أن يقال دخلنا في رجب، وهذا الشعر يقول يا ليت كل السنة شهر رجب. فلاحظ هنا يا ليت عدة حول نكرة، جاء بعده التأكيد، تأكيد للنكرة هذا على الندرة. وقالوا وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا النكرة محدودا بزمان معين مثل الحول والأسبوع والسنة والشهر، وليس أن تقول شيئا ليس محدودا. وقالوا أيضا في شروطه أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، لذلك استخدم كلمة كل ولم تستخدم كلمة نفس. واضح؟ هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الباب، وإن شاء الله تعالى يعني أن يكون الأمر واضحا. طيب توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 40 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. بدأنا في باب التوابع وذكرنا النعت، أول تابع النعت، واليوم إن شاء الله تعالى سيكون درسنا في التابع الثاني وهو التوكيد. من اسمه التوكيد أو التأكيد، طبعا التوكيد يراد به المؤكد الذي يؤكد، هذا يقال فيه المصدر الذي يراد به اسم الفاعل، يقال التوكيد أو التأكيد. والتوكيد أفصح كما يقول أهل اللغة. التوكيد هذا على قسمين، قد يكون توكيدا لفظيا وقد يكون توكيدا معنويا. أما التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء أكان اسما أم فعلا أم حرفا. أما التوكيد المعنوي هو تابع يذكر لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. سنتحدث عن كل واحد إن شاء الله تعالى. أولا التوكيد اللفظي، قال المؤلف رحمه الله والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك إن من لا أخا له، ونحو أتاك اللاحقون احبسي ونحو لا أبوح بحب بسنة إنها، وليس منه دكا دكا وصفا صفا. هذا هو التوكيد اللفظي، إعادة اللفظ بعينه. أخاك أكده بلفظة أخاك، أتاك أكدها بأتاك، لا أكدها بلا. والتنوع في هذه الأمثلة لمن ينظر يلاحظ أن المثال الأول توكيد اسمي، أخاك اسم من الأسماء الخمسة أو الستة إن شئت أقول، أتاك لاحقون احبسي توكيد إيش؟ ما هو فعلي، فعل. ولا توكيد حرف، لا حرف، فأكده بحرف. كل هذه إعادة اللفظ بعينها، إعادة اللفظ بعينه عفوا، يراد بذلك ماذا؟ تأكيد الكلام. إذن ليس الأمر له معنى آخر حتى يكون الكلام واضحا، هذا التابع يأتي للتأكيد، يأتي للتأكيد. قال الشاعر: أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك اسم من الأسماء الستة، منصوب بماذا؟ بفعل محذوف يراد به الإغراء، أو من باب الإغراء، أي إلزم أخاك. ثم أكد لفظ أخاك بماذا؟ بلفظه من باب التأكيد. أخاك هذا يقال فيه ماذا؟ يقال فيه، يقال فيه تابع أو توكيد منصوب، وانتهينا. هذا توكيد اسمي. قال الشعر: فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك اللاحقون احبسي. أنا عندي بالضبط اللاحقون، لا أدري يعني هل هذا خطأ في النسخة، والله ما أدري صراحة، والأصل يكون اللاحقون. احبسي الشاهد، أتاك احبسي. أتاك أكده بأتاك، تأكيد فعل، وهذا الفعل جاء مؤكدا للفعل الذي قبله، كذلك احبسي. بالمناسبة أتاك جاء التأكيد بالفعل من غير أن ينظر إلى الفاعل، لأن الفاعل هنا بعدها اللاحقون أتاك، ثم اللاحقون المؤخر الذي بعد أتاك الثانية فاعل أتاك الأولى، وأتاك الثانية هذه فعل، ولكن لا تقول فعل، قل هو توكيد في محل نصب. بينما بالمناسبة احبسي الفاعل موجود، لذلك يقولون قد يكون التأكيد فعلا وحده أو فعلا مع فاعله. أتاك هذا فعل وحده، لأن الفاعل جاء منفصلا، بينما احبسي مرتبط الفعل مع الفاعل، الفاعل ضمير مستتر. الشاهد أن هذا يأتي للتوكيد. كذلك قال الشعر: لا أبوح بحب بثنة، تصغير بثينة من باب الشعر، لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا الأولى نافية، حرف نفي لا محل له من الإعراب، ولا الثانية توكيد لهذا الحرف. هذا هو التوكيد اللفظي، إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما أم فعلا، وحده أو مع فاعله أم حرفا. قال المؤلف رحمه الله، طبعا الأمر واضح إن شاء الله، قال المؤلف رحمه الله: وليس منه دكا دكا وصفا صفا. هنا مسألة، التوكيد اللفظي تعيد اللفظ بنفسه من باب التأكيد، جيد، يقال هذا تابع من التوابع، نوعه توكيد، ونوعه وقسمه لفظي. جيد جيد. طيب لماذا يقول وليس منه دكا دكا، مع أن هذا إعادة اللفظ، دكا أعيد بلفظ آخر دكا، وصفا صفا. لماذا لا يقال ليس، لماذا يقال ليس منه دكا دكا وليس منه كذلك صفا صفا؟ لأن الكلام عندما أعيد هذا اللفظ لم يرد منه التوكيد، إنما أريد به شيئا، أريد به شيء آخر. ودكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك، وليس باب التوكيد. فالدك الثاني يختلف عن الدك الأول، بينما في التوكيد أخاك أخاك، أتاك أتاك، احبسي احبسي، لا 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 لا، هذا التوكيد لا يخالف أبدا ولا يختلف عنه مطلقا، فقط إعادة اللفظ بعينه ومعناه يراد به التأكيد. بينما دكا دكا هذا ليس المراد به التوكيد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، بل يقول دكا بعد دك، فالدك الثاني يختلف عن الدك الأول، وهكذا. كذلك صفا صفا، جاء ربك والملائكة تكون صفا صفا، أي صفا بعد صف، عند مجيء الله سبحانه وتعالى تكون الملائكة واقفة صفا بعد صف، فالصف الثاني ليس الصف الأول، فهذا ليس من باب التوكيد، معنى مختلف، تلاحظ الفرق؟ لذلك قال المؤلف وليس منه دكا دكا وصفا صفا. بالمناسبة من باب الفائدة، يوجد خلاف في دكا دكا هل هي للتأكيد أو ليست للتأكيد، لأن بعض العلماء، وهذا قول وجيه حقيقة، يقولون بل هذه اللفظة للتأكيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ودكت الأرض والجبال دكة واحدة، فجاء فهي دكة واحدة وليست دكة بعد دكة، لذلك هذا اللفظ للتأكيد، وهذا وجه الخلاف، هل يراد به التأكيد أم يراد به التأسيس أو معنى آخر. واضح إن شاء الله. طيب قال المؤلف رحمه الله أو معنوي، أي التوكيد قسمان، إما لفظي وإما معنوي. والمعنوي كما ذكرنا هو تابع، واللفظي كذلك هو تابع، يذكر لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. التوكيد اللفظي قلنا إعادة اللفظ بعينه، التوكيد المعنوي لا تعيد اللفظ، بل تأتي بلفظ معين، هذا اللفظ يوضع لتأكيد الكلام حتى ترفع احتمال أن هنالك مضافا إلى متبوع، أي أنك حتى لا يقع في ذهنك تقدير احتمال هنالك مضاف إلى متبوع، أو أن المراد به المخصوص، عفوا أن اللفظ عام يراد به الخصوص. يعني عندما أقول لك مثلا جاء الأمير نفسه، لو قل جاء الأمير، أو أعطي معنى أجود كما في المثال عندي، حادثني الأمير نفسه، لو قلت حادثني الأمير، الأمر محتمل أن يكون الأمير هو الذي حادثك بنفسه، وقد يكون هنالك تقدير مضاف متبوع إلى هذا الأمير، أي حادثني وزير الأمير، مرافق الأمير، أليس كذلك؟ هذا معنى تقدير مضاف. فإذا أردت الأمير حقيقة حتى أرفع الاحتمال ولا يقع في ذهني أن هنالك احتمالا، سواء قد يكون الأمير وقد يكون مرافقا، مرافق للأمير، قد يكون الأمير أو قد يكون مرافقا للأمير، فآتي بلفظة التوكيد المعنوية حادثني الأمير نفسه. هل بعد هذه اللفظة بقي عندك احتمال أن مرافقا للأمير أو مرسال الأمير أو أحدا آخر تكلم أو حادثك؟ لا. فرفعت احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع، أو لربما يحتمل أن يكون اللفظ وإن كان عاما يراد به الخصوص. كأن تقول مثلا أكلت التفاحة، لربما تكون أكلتها كلها، ولربما تكون أكلتها بعضها. من باب التأكيد أنك أكلتها كلها تقول أكلت التفاحة كلها، هذا جيد. سأبحث عن مثال آخر أفضل من هذا المثال الذي ذكرته. قرأت القرآن، تقول لصديقك والله قرأت القرآن. احتمال أن يكون في اللغة تريد أنك قرأت القرآن كله، ويحتمل هذا، فلفظ القرآن صارت عامة، هذا المثال أجود من مثالي، ويحتمل أنك تكون قرأت شيئا من القرآن بما يسر الله لك، أليس كذلك؟ فإذا أردت تأكيد أنك قرأت كل القرآن وليس المراد مخصوصا بل على عمومه، تأكيد العموم، تقول قرأت القرآن كله. واضح؟ هذا معنى تعريف التوكيد المعنوي، هو تابع أي يتبع المتبوع، يذكر لأحد أمرين: إما لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص، يعني احتمال لرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. واضح إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا ويجمعان على أفعل مع غير المفرد وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند ويضفن بضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. كلام كثير، تقول يا الله ماذا يريد المؤلف؟ وهذا دوري كشارح أن أفك العبارات. طيب، يقول: وهو بالنفس، يعني تؤكد التأكيد المعنوي بالنفس أو بالعين، جاء الأمير نفسه عينه. وأيضا هنالك أنواع أخرى أو ألفاظ أخرى للتأكيد غير النفس والعين، مثل جميعا أو أجمع أو جمعاء، كل، كلا وكلتا، ألفاظ كلها تأتي للتأكيد وليست دائما، حسب الجملة. أنت تريد التأكيد، قلنا لماذا؟ لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع، أو رفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره ماذا؟ العموم. فنأتي بالنفس والعين وأخواتها. عندنا المتبوع قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا. فالكلمات هنالك ألفاظ تأكيدية تستخدم مع المفرد أو تستخدم مع الجمع، ولا تستخدم مع المثنى. تمام؟ طيب، ضح في ذهنك الآن. قال: وهو بالنفس والعين، أي تؤكد، تقول نفسه وتقول عينه. مؤخرة، ما هي المؤخرة؟ قال: مؤخرة عنها، أي إذا أردت أن تأتي بلفظين تأكيديين لمتبوع واحد، أحدهما النفس والثاني العين، فقدم النفس ثم أتبعه بالعين، هكذا لغة العرب. عندما تقول حادثني الأمير نفسه عينه، لماذا أضفت عينه؟ باب التأكيد الآخر، تأكيد ثان، هكذا أنا أريد. طيب، هل يجوز أن أقول حادثني الأمير عينه نفسه؟ لا، بل تقول حادثني الأمير نفسه، إذا أردت أن تؤكد تأكيدا آخرا تثبيتا تقول عينه ولا تعكس. هذا معنى قول المؤلف: وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا. إذا أردت تأكيدين في متبوع لمتبوع واحد. طيب قال ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، يعني إذا أردت أن أجمع النفس، جمع النفس ماذا؟ أنفس وعين أعين. فإذا أردت أن أقول عندي المتبوع جمعا، مثلا الضيوف، جاء تقول جاءني الضيوف نفسهم، نفس هذه مفردة أليس كذلك؟ أو عينهم أم ماذا؟ قال ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، فتقول جاء الضيف نفسه، جاء الضيف عينه. لكن إذا كانوا ضيوفا تقول جاء الضيوف أنفسهم وجاء الضيوف أعينهم، على وزن إيش؟ أفعل مع غير المفرد، واضح؟ فالمفرد تقول نفسه، والجمع تقول أنفس، واضح؟ نعم. طيب أما لفظة كل، إذا أردت أن تؤكد بكل، كل هذه، طيب لحظة شوي قبل أن أخرج من هذا. طيب كذلك بالمثنى، بالمثنى إذا أردت أن تقول جاء الضيفان تقول نفساهما عيناهما، لا تجمع، جاء الضيفان أنفسهما وأعينهما، لاحظ. لذلك هذا معنى قول المؤلف ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، إذا كان المتبوع مفردا تقول نفس وعين، إذا كان جمعا ومثنى لا تقول نفس وعين، تقول أنفس، جاء الضيوف أنفسهم، جاء الضيوف أعينهم، جاء الضيفان أنفسهما، جاء الضيفان أعينهما. يجوز أن تقول نفساهما في اللغة، لكن ليس لغة أفصح من الأولى. طبعا ذكر عندي في الحاشية يقول لأن العرب تكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد، ومنه قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنهما قلبان لكن جاء بلفظ الجمع قلوبكما، واضح؟ طيب أما إذا كان طبعا مفردا نفس وعين. نلاحظ ملاحظة أن النفس والعين مضافة برابط أو مضافة إلى رابط يعود على المتبوع، إذا كان المتبوع مذكرا فالرابط ضمير مذكر، مؤنث الرابط مؤنث، مثنى الرابط مثنى، جمع جمع الرابط جمع، تذكيرا وتأنيثا، جاء الأمير نفسه، جاءت الأميرة نفسها، جاء الأميران أنفسهما، جاءت الأميرتان أنفسهما، طبعا تأخذ نفس نفس هذا، لكن طبعا ثنيت أنفسهما، جاء الأمراء أو الضيوف أنفسهم، جاءت المسلمات أنفسهن، لاحظ لابد من وجود ضمير، ومن هنا التأكيد لابد أن يكون بثلاثة شروط في النفس أو بلاش هذه خلينا نتركها، ما في داعي أقول في شروط، المهم أن يكون هنالك رابط ضمير يعود على المتبوع. طيب نذكر الشروط مع كلمة كل، كل أيضا يؤتى بها لماذا؟ يؤتى بها للتأكيد، ولكن لها شروط حقيقة. أولا لا تستخدم في المثنى، تستخدم في المفرد وتستخدم في الجمع. عندما أريد أن أضعها في الجمع الأمر سهل، جاء الضيوف كلهم، رفعت احتمال أن يكون بعضهم، أن يكون بعضهم. وقد تأتي بالمفرد تقول قرأت الكتاب كله من باب مع أن الكتاب مفرد، ولكن هنا جئت بكل منعا. لماذا؟ لإرادة التبعيض، واضح؟ فكل في الجمع تأتي لإرادة الشمول والعموم، وكل في المفرد تأتي لماذا؟ لإرادة الشمول الذي يقابل التبعيض، يعني لا يتجزأ. فالمفرد يتجزأ والجمع يتفرق. فإذا أردت التأكيد أن الجميع موجود جاء الضيوف كلهم، وإذا أردت أن لا أجزئ في الكلام أو أرفع احتمال التجزيء قرأت الكتاب كله، مع أنها كل لفظة، لكن هذه لفظة عامة تدخل جميع أجزاء المفرد، وكل لفظة عامة تدخل جميع أفراد الجمع، وكل لا تستخدم في المثنى. واعتبر هذا الشرط الأول في استخدام كل، لا تستخدم في المثنى. والشرط الثاني كما ذكرت لك، ماذا نريد به عند الجمع كل، ماذا لما كيف نأتي بها للجمع إذا كان له أفراد، والمفرد إذا كان له أجزاء. والشرط الثالث أن يتصل به بالمؤكد، هذا بالمؤكد عفوا ضمير يعود على المؤكد. قرأت الكتاب كله، الهاء تعود على ماذا؟ على الكتاب. جاء الضيوف كلهم، الهاء تعود كذلك على من؟ تعود على المؤكد. لذا قال المؤلف وبكل، أي نؤكد معنويا بكل، أي قال بالنفس والعين، قال وبكل، ولكن لغير مثنى. النفس والعين تستخدم للجمع للمفرد والمثنى والجمع، وإذا أردت أن تجمع في المثنى والجمع فعليك أن تجمع النفس والعين على وزن أفعل، أنفس أعين. وأيضا أؤكد بكل ولكن لغير مثنى، أستخدم كل في المفرد والجمع فقط بشروط إن تجزأ بنفسه أو بعامله، إن تجزأ بنفسه أو بعامله، هذا الذي ذكرته في قضية قرأت الكتاب كله، هذا يتجزأ بنفسه. طيب وبعامله، تقول اشتريت الحصان كله، هذا لا، الحصان يتجزأ بعامله وليس بنفسه. يقولون الحصان يتجزأ باعتبار الشراء، لكن طيب يعني هل عندك مثال المفرد الذي لا يتجزأ؟ نعم، لا أستطيع أن أقول جاء الضيف كله، ما ينفع. هل تستطيع أن تجزئ الضيف؟ يعني ماذا أتى منه؟ لكن تستطيع أن تجزئ الكتاب، وتستطيع أن تجزئ الحصان. تجزئ الكتاب باعتبار نفسه صفحات، وتجزئ الحصان باعتبار شرائه، اشتريت الحصان كله، يعني ليس على دفعات مثلا، صح؟ هذا الكلام عندما قال وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله. فتستطيع أن تجزئ المفرد كما ذكرت، وتجزئ الجمع إذا كان له أفراد مثل الضيوف، فيصلح أن تأتي بكل، إلا للمثنى فلا تستخدم لفظة الكل في التأكيد، لكن أستخدم لفظة أخرى، كلا وكلتا. قال المؤلف وبكلا وكلتا، إذا أردت بذلك التأكيد. قال وبكلا وكلتا له إن صح، أي للمثنى، إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند. عندما تقول جاء زيد وبكر كلاهما، أو قبل هذا عندما تقول حضر الزيدان كلاهما، تستطيع أن تقول حضر الزيد لوحده وحضر الزيد لوحده، فتستطيع أن تأتي بالمفرد يحل ذلك، أليس كذلك؟ تقول حضر زيد، لكن لا تستطيع أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، اختصم الزيدان، لا تقول اختصم زيد لوحده. عندما تتكلم بمعنى الخصومة فلا بد أن يكون هناك طرفان، أليس كذلك؟ بخلاف لفظة مثلا حضر وجاء وغير ذلك، حضر زيد وحضر زيد، فتستطيع أن تقول حضر الزيدان، كلمة حضر تناسب أن تأخذها مفردة، فهذه يجوز استخدامه معها كلا وكلتا. واضح؟ هذا شرط في استخدام كلا وكلتا، عند الإفراد يجوز أن تضع المفرد مكانه ولا يتأثر المعنى ويصح الكلام، لكن لا يجوز أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، هذا لا ينفع للتأكيد، لأنك لا تستطيع أن تأتي بالمفرد اختصم الزيد، لا بد أن يكون لك شخصا آخر اختصم معه، فلا يستخدم هنا كلاهما. هذا معنى قول المؤلف وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه، إن لم يصح وقوع المفرد موقعه لا يصح استخدام كلا وكلتا. الأمر الثاني قال، يعني الشرط الثاني قال واتحد معنى المسند، اتحد معنى المسند يعني تقول جاء الزيدان كلاهما، جاء زيد وزيد، جاء زيد وجاء عمرو، تستطيع أن تقول جاء زيد وعمرو كلاهما، اتحد المعنى المسند المجيء. لكن لو قلنا عاش زيد ومات عمرو، لا تستطيع أن تقول عاش زيد ومات عمرو كلاهما، لا يصلح ذلك. لماذا؟ لاختلاف معنى المسند، فالأول عاش والثاني مات، فاختلف المسند، فلا يجوز استخدام كلا وكلتا. إذا نستخدم كلا وكلتا في المثنى بشرطين، أن يصح وقوع المفرد مكانه موقعه، وتذكر اختصم الزيدان كلاهما، الخصومة لا يمكن أن يكون إلى هنالك طرفان، لا يمكن، فلا يجوز أن تضع مفردا موقعه، فهذا معنى. كذلك لابد أن يتحد معنى المسند، تذكر عاش زيد ومات بكر، المسند مختلف، هذا عاش وهذا مات، فلا يجوز أن تستخدم كلاهما هنا، تقول عاش زيد ومات بكر كلاهما، لا، تقول مات بكر وزيد كلاهما، عاش زيد وبكر كلاهما، حضر خالد وعدنان كلاهما، جاءت فاطمة وهند كلاهما، وهكذا كلتاهما. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف وبكلا وكلتا له بشروط، ما هي؟ إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند. أضف الشرط الثالث وهو تلقائي، وهو أن تضيف الرابط الضمير الذي يعود على المؤكد. إذا قال ويضفن لضمير المؤكد، طيب هنا أيضا تستطيع أن تؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعون وجمع. أجمع للمذكر وجمعاء للمؤنث، وجمع أجمع أجمعون، وجمع جمعاء جمع، فتقول جاء الجيش كله أجمع، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، وتقول جاءت النساء كلهن جمع. لاحظ كلمة أجمع وأجمعون للمذكر المفرد والمذكر الجمع، الجيش مذكر مفرد فاستخدمت أجمع، الملائكة مذكر جمع فاستخدم فوضع الله فقال الله أجمعون، جاءت القبيلة مؤنث مفرد فاستخدم المؤلف أو الشارح عندي جمعاء، جاءت النساء مؤنث جمع فاستخدم جمع. هذا معنى قول المؤلف وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. غير مضافة عندما تقول كلا وكلتا تقول كلاهما وكلتاهما، كلها وكله وكلهم وكلهما إلى آخره. لا طبعا لا تقول كلهما، لاحظ لا تستخدم كل في المثنى. وكذلك النفس والعين، نفسه وعينه ونفسها وعينها وأنفسهما وأعينهما على الجمع ولا على المثنى، والجمع تقول أنفسهم وأعينهم. جيد. بينما أجمع وجمعاء لا تأتي بالضمير، تقول أجمع، وإذا أردت أن تجمع تقول أجمعون، وتقول جمعاء، وإذا أردت أن تجمع تقول جمع، وانتهينا. قال المؤلف رحمه الله، وهذه المسألة الأخيرة إن شاء الله، نعم، قال وهي أي التوكيد بخلاف النعوت. لماذا؟ قال لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات، يعني تقول جاء خالد الفقيه والكاتب والخطيب، تستطيع أن تقول جاء خالد الفقيه الكاتب الخطيب، فتستطيع أن يعني تستطيع أن تعاطف، تضع عاطفا ومعطوفا. بإمكانك أن تقول جاء الخطيب، جاء خالد الفقيه الكاتب الخطيب، وتقول جاء خالد الفقيه والكاتب والخطيب، هذا في غير التوكيد. لكن في التوكيد لا يجوز أن تأتي بالتعاطف، لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات فتقول جاء الأمير نفسه وكله وعينه، لا ينفع. أو تأتي باللفظ جاء خالد وخالد، تريد التأكيد، لا ينفع باستخدام التعاطف. بخلاف ماذا؟ التوابع الأخرى يجوز. فيجوز عندما قال الشارع عندي جاء خالد الفقيه الكاتب الخطيب، استخدمت هذه بماذا؟ هذه التوابع على أنها نعوت، وأيضا تستطيع أن تستخدمها على أنها متعاطفات، جاء خالد الفقيه والكاتب والخطيب. المؤكدات لا ينفع، لا بد أن تكون من غير تعاطف للتأكيد. هذا ما يختص به تابع التوكيد عن التوابع الأخرى، وأيضا يختص بأن التوكيد لا يتبع نكرة إلا على الندرة. قال ولا أن يتبعنا نكرة، يجوز للنعت أن يكون نعتا لمعرفة جاء خالد الفقيه، ويجوز أن يتبع النعت نكرة جاء رجل فقيه. لكن المؤكد أي تابع المؤكد لا يتبع نكرة بل يتبع معرفة دائما على الأغلب، وعلى الندرة أن يتبع نكرة على القلة، ولها شروط ذكرها العلماء. قال لذلك قال المؤلف ولا أن يتبعنا نكرة وندره يا ليت عدة حول كله رجب، بيت شعر يقولون فيه لكنه شاقه أن شاقه أن قيل ذا رجب، أي قيل هذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، وكأن هنالك أحدا شق عليه أن يقال دخلنا في رجب، وهذا الشعر يقول يا ليت كل السنة شهر رجب. فلاحظ هنا يا ليت عدة حول نكرة، جاء بعده التأكيد، تأكيد للنكرة هذا على الندرة. وقالوا وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا النكرة محدودا بزمان معين مثل الحول والأسبوع والسنة والشهر، وليس أن تقول شيئا ليس محدودا. وقالوا أيضا في شروطه أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، لذلك استخدم كلمة كل ولم تستخدم كلمة نفس. واضح؟ هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الباب، وإن شاء الله تعالى يعني أن يكون الأمر واضحا. طيب توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.